إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثلاث خطب منصرفة منصرمة تكلمنا فيها عن النفاق وعن امتداد النفاق عبر التاريخ، ووصلنا إلى أن النفاق أصبح في هذا العصر دولا وأحلافا. إذا كان النفاق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار يمثل رأسه، فإن اليوم النفاق أصبح مؤسسات وأصبح أحلافا وأصبح قوى وأصبح دولا وأصبح مكاتب دراسية وأصبح خبرات تقدم وأصبح معتقلات وأصبح قيادات، وأصبح النفاق اليوم رأسا كبيرا يتضخم في العالم الإسلامي. والمقصود بهذا النفاق أنه ذنب للاستعمار ويده الطولى وسابقته الأولى. إن النفاق اليوم هو العين الساهرة على مرادات الكفار، هو المروج لمناهج الغربيين ومناهج الكفار. النفاق اليوم هو الحارس الأمين لكل ما تمليه القوى العالمية على بلاد العالم الإسلامي. النفاق والمنافقين اليوم هم الذين يمهدون ويذللون العقبات أمام كل عائق. النفاق والمنافقون اليوم هم الذين يحاولون القضاء على العودة إلى الأمة الإسلامية. وإزاء هذا الواقع المرير انقسم الناس إلى خمسة أقسام، انقسم الناس في واقعنا إلى خمسة أقسام إزاء واقع النفاق القائم اليوم. القسم الأول: أحلاف المنافقين وأذناب المنافقين ومن ركب في مركب المنافقين، المرجفون والمطبلون لهم، الذين أعلنوا بوقاحة عدم صلاحية الدين وأعلنوا بوقاحة حربهم على الله وعلى رسوله، فلا يريدون شريعة الله أن تعود، ولا يريدون للولاء والبراء أن يكون منهج حياة في حياتنا، ولا يريدون إلا أن نعود إلى الجاهلية. نشروا العنصريات، نشروا القوميات، نشروا التوطميات، سعوا إلى تقسيم الأمة الإسلامية إلى دويلات كما هو واقعنا. دمروا المرأة تحت غطاء حريتها، أخرجوها، استخدموها سلعة، استخدموها آلة للدعاية وآلة للإغواء، روجوا لكل ما يقوله الغرب وكل ما ينطق به، قدموا النموذج الغربي على أنه هو النموذج الصحيح الذي يجب أن يحتذى. هذا القسم الأول من الناس، أحلاف المنافقين، أتباع المنافقين، زمرة المنافقين، الذين فرحوا أن الشريعة قد عطلت والخلافة الإسلامية قد ألغيت والعالم الإسلامي مقسم مقطع إلى هذا الواقع المرير. ولله عز وجل حكمة في أن المنافقين تكون لهم الغلبة، ولله تعالى حكمة في أن المنافقين يكونوا رؤساء ودولا وأحلافا وقيادات ومسؤولين ومؤسسات وقوى. والسبب في ذلك أنه لو لم تكن لهم الغلبة لما أطلوا برؤوسهم، ولظلوا مختفين يشكلون على الأمة خطرا من الداخل. فلما أطلوا برؤوسهم ككتاب وكوزراء وكأمراء وكملوك وكأحلاف وكمشايخ وكعلماء وكجهات إفتاء، لما أطلوا برؤوسهم تميز الخبيث من الطيب، فعرفهم الناس وتحذروا من شرهم وسقطوا من أعين البشر، وحاربهم أهل الدين وأهل التوحيد بالسنان وبالحجة والبيان. ولذلك لله تعالى حكمة أن جعل الغلبة في دورة من دورات الزمن لأهل النفاق، حتى يطلوا برؤوسهم ويظهروا ويتهيأ أهل الإيمان للانتصار عليهم بعد مشيئة الله تعالى وإرادته. القسم الثاني من الناس هو موقف البائسين الخائفين المحبطين، الذين رأوا أنه لا عودة للإسلام مرة أخرى، وأن الحياة الإسلامية لن تستأنف. فلما كشف أعداء الله والمنافقين معهم عن عدائهم الصريح للدين وللمؤسسات الخيرية وللدعوة إلى الله تعالى، وبدأت المضايقات في كل مكان، شعرت فئة من الناس أن الكفر لا يقهر ولا يغلب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، شعر الناس أنه لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة وأن يحكم بشريعة الله تعالى وأن يد الكفار تطول كل إنسان. ولذلك عليك بالسكينة وعليك بالصمت وعليك بالرضا بهذا الواقع، فإن الله تعالى دخل إلى نفوسهم الشك أن الله لن يظهر دينه وأن الله تعالى لن يوفي بوعده ولن تكون العاقبة للإسلام شريعة وحكما بين الناس. وهؤلاء اليائسين البائسين يخشى عليهم أن يقعوا في فتنة النفاق الظانين بالله ظن السوء ظن الجاهلية، وعليه فلا داعي عندهم للجهاد لتحرير أراضي المسلمين وإنما السلام والاستسلام، وعليه فلا داعي للنصيحة ولا للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر، إن الحل الواقع عندهم هو انتظار معجزة من السماء تخلص العالم الإسلامي من واقعه المرير. إنهم ينتظرون إما نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أو خروج المهدي المنتظر، هو بيده الحل الأمثل للشائكة التي نعيش بها. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. هذا صنف آخر من الناس يئسوا فتربعوا في أماكنهم وآثروا أن يعيشوا حياتهم ولا يقدموا لأمتهم شيئا، وهؤلاء يخشى عليهم أن يلحقوا بالمنافقين لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. وأن الله تعالى وعد ووعده الحق أن الغلبة لأهل الإيمان، وأنه مظهر لدينه ناصر لأوليائه، وأنه كتب عنده أن الأرض يرثها عباده الصالحون. وهذا وعد الله تعالى لن يتغير ولن يتبدل، لكن العملية عملية وقت وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا قسم آخر من الناس أصابه يأس وإحباط، ولذلك عطلوا كل أعمال الدين، فلا أمر ولا نهي ولا نصح ولا جهاد ولا تذكير ولا خدمة لدين الله تعالى، لأن الواقع مرير والواقع شائك، وإسرائيل قد مدت يدها على كل العالم، والغرب والشرق يدعمها من كل مكان، والمنافقون قد تسلطوا، والخلافة قد عطلت، وشريعة الله قد نحيت. فلذلك أنت تتعب وتتكلم في هواء وتتكلم في خواء. القسم الثالث من الناس إزاء هذا الواقع الإسلامي الذي علاه فئة من المنافقين إلا من رحم الله تعالى، موقف المسايرين للواقع. لا بد أن نساير الواقع، لا بد أن نبحث عن الحلول الوسط، ولو لوينا أعناق الآيات وأعناق الدين وأعناق الشريعة. فإنهم لما رأوا شدة بطش الكفار وتضييقهم وتدخلهم في العالم الإسلامي وإغلاق كثير من الجمعيات الخيرية وإغلاق كثير من محاضن القرآن الكريم والتدخل في المناهج الدراسية مباشرة والتدخل في الشؤون الداخلية للعالم الإسلامي، ارتأت هذه الفئة من أنه لا بد من مسايرة هذه الواقع، فنادوا بالوسطية ونادوا بالحوار مع الطرف الآخر، ونادوا بأنه لا بد من أن نمد أيدينا لنتحاور مع هؤلاء لكي تذوب بعد ذلك المسائل الجامدة في نفوس الجميع. وذاب بعد ذلك، ذابت مسائل الولاء والبراء، وذابت مسائل الإيمان، وذابت مسائل الجهاد والحاكمية في سبيل وفي طريق مد اليد للطرف الآخر. إنهم يدعون إلى التسامح وإلى التقارب معهم، لكنهم أخطأوا الطريق ولم يوفقوا في طريقهم هذا. قسم رابع من الناس، وهو قسم مستعجل كان على النقيض، وهي فئة متحمسة من الشباب إزاء هذا الواقع المرير، ارتأوا أنه لا بد من المواجهة، استعجلوا فواجهوا وسالت دماء في العالم الإسلامي بين المسلمين بعضهم بين بعض، وهذا منهج خاطئ وطريق غير سوي وغير سليم، وإنما الأصل أن يلتزم الإنسان بالكتاب والسنة. هذه فئة رابعة ارتأت أنه لا بد من المواجهة والصراع. لا أقصد بذلك مواجهة العدو الواضح كحال المسلمين في أي بلد محتل، لكن الذي وقع هو مواجهة المسلمين لأهل الإسلام بينهم مع بعضهم البعض، مما ورث ذلك قتلا ودماء وأشلاء وفتنا داخلية تقع في العالم الإسلامي وبين أهل الإسلام وفي البلاد الإسلامية. وهؤلاء استعجلوا في تصرفاتهم. والفئة الخامسة هم أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم. إنهم صبروا على هذا الواقع، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ومشوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز لنا ولا لهم أن نتساهل في أمور شدد الله فيها، ولا أن نشدد على الناس في أمور يسر الله تعالى فيها، وأنهم يعتقدون أن ارتفاع المنافقين هو نوع من البلاء، والحكمة لله تعالى في ذلك بالغة، وأنه لا يجوز على الإنسان أن يخرج عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العاقبة ستكون لهم إن عاجلا أو آجلا. وهذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم في المقابل يقيمون سنة التدافع مع المنافقين والكفار أمرا ونهيا ونصحا وتذكيرا، فهم في وجه المنافقين والكفار ناصحين ومذكرين ومناوشين ومعرين للمنافقين، وهؤلاء هم الفئة الموفقة التي نهجت نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن لكل قرية موعد في هلاكها، وأن لله تعالى حكمة في أن جعل المنافقين يسودون، وأن الشريعة قد عطلت والأرض أرضه والخلق خلقه، لكن له حكمة كما قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأنه ليس علينا النتائج، وإنما علينا البذر كما قال الأول: وعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معين، ستسير فلك الحق تحمل جنده، وسنلتقي بالساحل المأمون، بالله مرساها ومجريها فهل تخشى الردى، والله خير معين. نعم علينا أن نبذر الحب، لا علينا أن نحصد الجنى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن إلينا إيابهم. نعم على الله تعالى الحساب وإليه الإياب. هذه أقسام الناس الخمسة في هذا الواقع الذي نعيشه: قسم مع المنافقين مطبل له، قسم يائس، قسم يبحث عن الحل مع الآخر ويتنازل، وقسم مستعجل يواجه أسال الدماء فتنة وخطأ، وقسم آخر صابر محتسب قائم بأمر الله ماض، والنتائج على الله تعالى لا علينا. أما كيف على أهل النفاق، وكيف صارت لهم دول، والأرض أرض الله والخلق خلق الله، فكيف الله تعالى يرضى لهؤلاء أن يعطلوا شريعته وأن ينشروا الفساد في الأرض؟ فنجيب على ذلك بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. يجيب على هذا السؤال الإمام سيد قطب رحمه الله في كتابه الظلال حول هذه المسألة التي لربما خالجت نفوس كثير من الناس، وهي سؤال السائل يقول: نرى أن أعداء الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم الله تعالى بالعذاب، ممتعين في ظاهر الأمر بالقوة والسلطان والمال والجاه، مما يوقع فتنة في نفوس المؤمنين وفي قلوبهم، ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يحسبون أن الله عز وجل يرضى عن الباطل والشر والجحود وحاشاه جل وعلا سبحانه، وأن الله تعالى أملى لهؤلاء وأرخى لهم العنان، ويحسبون أن الله تعالى لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل، فيدع الله تعالى للباطل أن يحطم الحق ولا يتدخل لنصرته. يظنون أن هذا الباطل حق، وإلا فلما تركه الله تعالى ينمو ويكبر ويغلب، ويحسبون من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذا الأرض، وأنه ليس من شأن الحق أن ينتصر كما هو واقع أمتنا، ثم يدع الله تعالى المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين في الأرض يعني يلجون في عتوهم ويسارعون في كفرهم، وأنه ليس ثمة هناك قوة قادرة في الأرض عليهم أو أن تقف في وجههم. هكذا يظن كثير من الناس بالله تعالى. وين شريعة الله؟ وين أوامر الله؟ وين الزكاة مو مفروضة؟ وين الصلاة مو مفروضة على الناس؟ وين الحجاب مو مأمور على الناس؟ أين الحدود الشرعية؟ أين الأمر بالمعروف؟ شريعة الله واقفة معطلة. فيظنون كيف أن الله تعالى يرضى لهؤلاء أن يظهروا ويعطل شريعته. قال رحمه الله: وهذا كله وهم باطل وظن بالله غير الحق، والأمر ليس كذلك. وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن، إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه، وإذا كان يعطيهم حظا من الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه، إذا كان الله تعالى يأخذهم بهذا الابتلاء فإنما هو فتنة. يعني الله تعالى ما يظن الكفار أن الله إذا أعطاهم أموال إنما يحبهم، ولا يظن الكفار أن الله تعالى إذا أمهلهم في الأرض أنه راضي عنهم، وإنما هو ابتلاء كما قال الله تعالى وفتنة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما يظنون أن إذا تركناهم هذا خير لهم، وإنما تركناهم ليزدادوا إثما. ففي الإملاء للكفار وفي تركهم يتسلطون مع المنافقين على المسلمين في مدة من الزمن ابتلاء وتمحيص للمؤمنين، حتى إذا آتت سنة الابتلاء أكلها وتميز الصف المؤمن الذي خرج من الابتلاء نظيفا ممحصا، عندئذ تكون سنة الابتلاء هي الأخرى قد أشرفت على نهايتها، فيحق القول على الكافرين ويمحقهم الله تعالى كرامة للمؤمنين الممحصين الذين يمكنهم الله تعالى في الأرض ويخلفون في الأرض بعد الكافرين. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أول شيء الله يمحص المؤمنين، وبعدما يتمحص أهل الإيمان يمحق الله تعالى الكافرين. فذكر الله سبحانه وتعالى التمحيص قبل المحق، ولو محق الله تعالى الكفار قبل أن يهيئ أهل الإيمان الممحصين فمن سيخلف الكفار؟ لو شلنا الكفار أول شيء قبل لا نمحص المؤمنين نميزهم عن المنافقين، إذن سيخلف الكفار منافقون ومؤمنون، ولذلك الله تعالى يمحصهم سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر في سورة آل عمران الآيتين وراء بعض، قال الأولى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم ذكر بعدها بآية، قال الله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله تبارك وتعالى لن يمكن لأهل الإيمان حتى يمحصهم. فلله تعالى حكمة في أن تظهر للنفاق أحلاف، وله حكمة بأن تظهر لهم مؤسسات، وله حكمة أن يميز الصف الإيماني حتى من ثبت على الطريق يكون طريقه واضح، ومن زل زل عن بينة. نسأل الله تعالى أن يقينا النفاق وأن لا يجعلنا في صف المنافقين، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.